الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية الودي والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقريرا حول نية البرلمان استجواب وزير الموارد الطبيعية في كردستان على خلفية قضية شركة دي ان او النرويجية، ونستعرض أبرز موارد من أخبار في الصحافة الكردية والأردنية، ونتابع آراء لعراقيين مقيمين في سوريا بشأن الأزمة بين بغداد ودمشق، ونزور الناصرية لنستمع إلى قصائد شعبية للشعراء الشباب جسدت محن الوطن. وقبل ختام الساعة سنلتقي بالشاعر فلاح الدراجي ورحلة مع المواويل عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميل فارس عمر ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، تفاول وزارة النفط بجولة التراخيص الثانية، ممنوع على الجيش الأمريكي اعتقال أحد من دون أمر قضائي عراقي، واستجواب رئيس المفوضية الانتخابية في البرلمان. نظمت وزارة النفط في 30 حزيران الماضي جولة التراخيص الأولى للتعاقد مع الشركات التي تتقدم بأفضل العروض من أجل تطوير 8 حقول نفطية وغازية. واقترنت تلك الجولة بحضور وسائل الإعلام، لكن مراقبين لاحظوا أن نتائجها لم تكن بمستوى التوقعات والتغطية الإعلامية التي أحيطت بها، مشيرين إلى أن عقدا واحدا فقط وقع في تلك الجولة. وتخطط وزارة النفط لإجراء جولة التراخيص الثانية في نهاية هذا العام. إذاعة العراق الحر التقت مدير قسم الشؤون التجارية والقانونية في دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي، الذي تحدث عن موعد جولة التراخيص الثانية ومراحلها، ابتداء من تنظيم ورشة عمل هذا الشهر للإجابة عن أسئلة الشركات، ثم المنافسة بينها خلال جولة التراخيص الثانية في أوائل كانون الأول المقبل أو منتصفه، يليها التوقيع مع الشركات الفائزة تمهيدا لتنفيذ العقود.
18-19 راح تكون الوركشوب بالصدور، راح نجيب على الأسئلة اللي هم يرسلونها للشركة. بعد الوركشوب يحدد موعد من بيدينج، وعلى الأخر راح يكون في بداية أو منتصف ديسمبر لهذا العام. بعد البيدينج بفترة قليلة كلش توقع العقود المحالة التي يتم قبولها وفق الأسعار اللي احنا نعلنها في حينه كالإجراءات التي جرت في الجولة الأولى، وبعد التوقيع تم المصادقة عليها مجلس الوزراء ويصال إلى تنفيذ.
وكشف مدير قسم الشؤون التجارية والقانونية في وزارة النفط صباح عبد الكاظم الساعدي أن حجم المشاركة في جولة التراخيص الثانية يزيد 10 شركات على عددها في الجولة الأولى.
الشركات المؤهلة 45، أكثر من الجولة الأولى. الجولة الأولى كانت 35، والسنة أضيفت لها 10 المؤهلة فصارت 45. نرى أقبال أكثر على اعتبار أنه حقول واعدة وكبيرة، يعني إحنا عندنا من أكبر الحقول العملاقة، يعني سوبر جاينت مثلا الحلفاية، مجموع غرب الجرنة، شرق بغداد، حقول كبيرة يعني عملاقة، احتياطيات كبيرة، فالإقبال الشركات عليه أكثر مما هو على الحقول الملتجة. بعدين هو راح يبدي بتطويرها، الشركة تبدي بتطويرها، راح يكون إلى دور أكثر. يعني
انتهت جولة التراخيص الأولى بالاتفاق مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية وشركة النفط الوطنية الصينية CNPC على تطوير حقل الرمال. ولاحظ مراقبون أن عقدا لم يوقع حتى الآن للبدء بالتنفيذ، ولكن مدير قسم الشؤون التجارية والقانونية في وزارة النفط صباح عبد الكاظم الساعدي أكد لإذاعة العراق الحر أن التوقيع بات وشيكا.
خطوات إيجابية ومستمرة، وإحنا تقريبا يعني وصلنا إلى 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 الصياغة الأخيرة للعقد، والعقد لم يتغير بنود الرئيسية، وإنما بعض المسائل حبوا يفسرون عنها وعجبناهم عليها، ويعني إحنا على وشك أن يوقع إن شاء الله خلال أيام قليلة أن يوقع العقد توقيعنا أوليا، ثم تصدر الموافقة الجهات العليا حتى يوقع توقيع نهائي ومدلل بالتنفيذ، فما أكو أي مشكلة.
ستجري جولة التراخيص الثانية في كانون الأول لتوقيع عقود على تطوير 10 حقول، وتقدر إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة أن حجم هذه الحقول يبلغ إجمالا نحو 41 مليار برميل، قيمتها زهاء 3 تريليونات دولار بسعر النفط اليوم. أكد مسؤول عسكري أمريكي أن مئات السجناء يفرج عنهم شهريا من المعتقلات التي تديرها القوات الأمريكية، وأن عملية الإفراج تجري بتنسيق كامل مع الحكومة العراقية. وأوضح القائد العسكري الأمريكي المسؤول عن معتقل التاجي ومعتقل كامب كروبر العقيد جون ماك هيوي في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن ملف كل سجين يقدم إلى القضاء العراقي أولا.
نحن نعمل مع الحكومة العراقية ونفرج في المتوسط عن 750 معتقلا كل شهر. منذ توقيع اتفاقية سحب القوات في كانون الثاني تقع على عاتقنا مسؤولية العمل مع الحكومة العراقية، لأن العراقيين هم الذين يراجعون ملف كل معتقل، ويحال كل معتقل على المحكمة الجنائية العراقية، وعلى أساس قرار المحكمة العراقية نتخذ قرارنا بنقل السجين أو الإفراج عنه. Then the decision is made to
transfer or release. ونوه المسؤول العسكري الأمريكي بتناقص عدد المعتقلين خلال عام 2009 إلى أقل من 200 مقارنة مع آلاف في السابق.
منذ الأول من كانون الثاني هذا العام لم نستقبل إلا 193 معتقلا، وكما ترون من هذه الأرقام انخفض عدد المعتقلين من نحو 26 ألف معتقل إلى مستواه الحالي من خلال عمليات الإفراج أو النقل المتواصلة.
وأشار الكولونيل هيوي المسؤول عن معتقل التاجي ومعتقل كامب كروبر في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن الكلمة الأخيرة في إلقاء القبض على أي شخص يشتبه به لأي سبب تعود إلى الحكومة العراقية.
من المهم جدا أن نبين أننا لا نستطيع أن نأخذ معتقلا جديدا من دون أمر بالحجز أو مذكرة إلقاء قبض من الحكومة العراقية، وبالتالي فإن الخيارين الوحيدين المتاحين للقوات الأمريكية بالتعاون مع الحكومة العراقية هما نقل السجين أو الإفراج عنه.
في غضون ذلك تجري الاستعدادات لنقل معتقل التاجي ومعتقل كامب كروبر إلى وزارة العدل بحلول 10 من كانون الثاني عام 2010. وفي إطار هذه الاستعدادات يتولى خبراء دوليون تدريب كوادر عراقية في مجال الإصلاح وإدارة السجون حين تسلم المعتقلات إلى الحكومة العراقية، كما أوضح القائد العسكري المسؤول عن معتقلي التاجي وكامب كروبر الكولونيل هيوي.
في بغداد لدينا في قاعدة فيكتوري مركز تدريب الكادر الإصلاحي، والغرض من هذا المركز هو تدريب كادر من الحراس العراقيين الذين سيتولون إدارة معتقلي التاجي وكروبر، ولكي تأخذ وزارة العدل ودائرة الإصلاح العراقية على عاتقهما هذه المهمة بنجاح، فإن قوات التحالف تقوم بتدريب الكادر العراقي لإصلاح السجناء، كما هي الحال مع تدريب قوات الجيش والشرطة. وإن الكثير من أفراد هذا الكادر الإصلاح العراقي كانوا يعملون في معتقلات كامب بوكا والتاجي وكروبر منذ عام 2004.
ولفت المسؤول العسكري الأمريكي الكولونيل هيوي إلى أن أوضاع السجون العراقية والمعتقلات التي يتولى هو إدارتها تخضع لرقابة جهات متعددة بينها الصليب الأحمر الدولي.
لدينا مستشارون دوليون، فهناك 9 سجون تابعة لوزارة العدل العراقية وهي تخضع لتفتيش هؤلاء المستشارين كل 3 أشهر، ولدينا داخل هذه السجون 9 مستشارون أمريكيون خبراء في الإصلاح، وإلى جانب هؤلاء المستشارين الذين يعيشون هناك ويعملون مع إدارة الإصلاح العراقية، هناك فرق مساعدة تقوم بزيارات دورية كل 3 أشهر لتقديم العون إلى السجون العراقية. وبالإضافة إلى المستشارين وفرق المساعدة، هناك الصليب الأحمر الدولي الذي يقوم ممثلوه بتفتيش معتقلي التاجي وكروبر وبعض سجون وزارة العدل للتوثق من الالتزام بالمعايير الدولية.
في غضون ذلك جرى تدريب أكثر من 2000 كادر عراقي لإدارة السجون وفق المعايير الدولية وحقوق الإنسان، وانخفض عدد النزلاء في معتقلات القوات الأمريكية من نحو 26,000 في عام 2004 إلى 7,865 معتقلا في الوقت الحاضر. نواصل تقديم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. من المقرر أن يمثل رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أمام مجلس النواب يوم الاثنين للإجابة عن أسئلة تتعلق بأداء المفوضية في ضمان نزاهة ما يجري من عمليات تصويت، وخاصة خلال انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نهاية كانون الثاني الماضي. وأبدأ الحيدري استغرابه من تضاعف عدد الأسئلة التي عليه الإجابة عنها، مؤكدا في الوقت نفسه أن لا مانع من الإجابة عن أي سؤال يطرح عليه. مزيد من التفاصيل في اللقاء التالي الذي أجرته إذاعة العراق الحر مع رئيس المفوضية الانتخابية فرج الحيدري.
يسفني أن أقول في البداية كان فقط سؤالين، وكل يوم 3 يجينا رسالة يضيفون إلى سؤال آخر، واليوم صار عدد الأسئلة 7، وإحنا ما عندنا إشكالية في الإجابة على كل هذه الأسئلة، على الرغم من أن هذه الأسئلة وردت كطعون ومحكمة الاتحادية بثت فيها وأعطت الحق إلى المفوضية. على الرغم من ذلك الآن هو الحقيقة هذا يفند أو بالأحرى يكتب ضد الدستور باعتبار أنه القضاء هو أعلى سلطة وقرارات الهيئة محكمة الاتحادية نافذة المفعول ولا يجوز البث أو الطعن فيها. طبعا المفروض يكون ملزم بالأسئلة اللي موجودة عند جمع التواقيع، لا يجوز إضافة أسئلة أخرى.
من هي أكثر الكتل اللي يعني مقدمة للاستجواب؟ هل هي التي لم تحصل على أصوات كافية في انتخابات مجالس المحافظات؟
أنا الحقيقة ما حاول أن أنطلق من هذا المنطلق، لكن الطبيعي اللي قدموا الشكوى هي الكيانات التي لم يحالفها الحظ في الانتخابات الماضية.
وأشار فرج الحيدري إلى أن أسئلة الاستجواب تركزت معظمها على طبيعة الإجراءات التي جرت بموجبها انتخابات مجالس المحافظات، وخالت من أي إشارات إلى احتمال وجود تجاوزات مالية قامت بها المفوضية. يذكر أن قرار الاستجواب جاء على خلفية طلب وقع عليه عدد من النواب لاستجواب مجلس المفوضين، حيث سيحضر جلسة الاستجواب رئيس وأعضاء المجلس. من جهة أخرى أكد فرج الحيدري أن من المشاكل التي تواجه المفوضية في إطار استعداداتها لإجراء الانتخابات المقبلة هي عدم قدرتها على حصر جميع المهجرين في العراق، فمن بين 1,000,000 مهجر لم يراجع مراكز التسجيل سوى 20,000، وقد طالب مساعدة وزارة المهجرين في ذلك. ذلك، كما ناشد السياسيين ومنظمات المجتمع المدني لمعاونة المفوضية في هذه المهمة.
موضوعة المهجرين عقدة العقد، يؤسفني أن أقول المساكين، يعني نحن قمنا بإجراءات كبيرة من أجل استيعاب هؤلاء، لكن المشكلة أنه كثير من المهجرين، عندنا حدود 1,000,000 مهجر، اللي راجعوا فقط 20,000 واحد، وهذول ما نعرف، قسم رجعوا إلى محافظات، قسم في أماكن، أرسلنا فرق جوالة نبحث عنهم ما نعرف وين. بالأمس اتصلنا إحنا بوزارة الهجرة والمهجرين حتى إذا أعطونا إذا عندكم مكان تواجدهم هذا نفتح مراكز. يعني الحقيقة هذا موضوع معقد ويتطلب تعاون كل الكيانات السياسية، مؤسسات المجتمع المدني، وزراء الهجرة والمهجرين، المفروض كل يتعاونون في سبيل مساعدة هذولا. بالإضافة على المهجرين أيضا يؤسفني أن أقول هذه ضرورة مهمة أن هم أيضا يحضرون ويراجعون، وكثير من عندهم يعني هو رجع إلى منطقته بس لأنه في مساعدات مالية لا زال اسمه موجود في دائرة الهجرة والمهجرين، وهذه مشكلة يعني.
كما طالب رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات مجلس النواب ضرورة حسم قانون الانتخابات سريعا لتتمكن المفوضية من القيام بإجراءاتها الفنية.
نحن في موقف لا يحسد عليه لأنه وضعنا الإجراءات على الأرض بشكل كامل، ونحن مستعدين لإجراء انتخابات، لكن العقبة الكبيرة لحد الآن إلى يوم 15/10 ورقة الاقتراع يجب أن تصمم، الائتلافات يجب أن تصادق عليه، وهذه بدون القانون لا يجوز. وبالتالي احنا أعطينا فرصة إلى 15/10، إن أجروا تعديلات في القانون أو أصدروا قانون جديد سنضع الأنظمة بموجبة، وإذا لا فيعتبر القانون القديم نافذ المفعول وسيسري عليه جميع الإجراءات.
ومن الأمور التي تنتظرها المفوضية أيضا من القانون هو حسم قضية العراقيين في الخارج وأي من الدول التي ستفتح فيها مراكز انتخابية.
إذا القانون طلبوا أن يكون انتخابات الخارج معها، عند ذلك نحدد الأماكن.
أتلا الآن ما محددين.
إحنا وضعنا لجنة ولكن ننتظر القانون، لأن فتحنا حتى وزارة الخارجية وفتحنا القنصليات برا، لكن ننتظر أنه القانون هل سيعطي يسمح للخارجيين موجودين في الخارج بالانتخابات أو لا.
يعني تراعون شنو اختيار الدول؟
الكثافة السكانية العراقيين في ذيك المنطقة، سهولة الوصول إليها، هذه مهمة. أمريكا، دول اسكندنافية، ألمانيا، إيران، سوريا، غيرها.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولا هو
مستمعينا الكرام، ناقش خبراء وأخصائيون في المجال الاقتصادي والرقابي خلال ندوة عقدها المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي يوم السبت السبل الكفيلة بتوفير آليات معتمدة لمراقبة تنفيذ الموازنات العامة للبلاد، وشهدت الندوة اتهامات متبادلة بين الجهات التنفيذية والتشريعية حول عرقلة سن قوانين تتيح حرية الوصول إلى المعلومة. ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
لغرف تحقيق مبدأ الشفافية التي طالما رفع شعارا من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية على حد سواء، عقد المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي السبت ندوة لغرض الوقوف على مكامن الخلل التي أعاقت حرية الحصول على المعلومة والسلبيات التي رافقت تنفيذ الموازنات المالية السابقة. عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الأتروشي أكد أن قانون الإدارة المالية نص على العديد من الفقرات التي تصب في هذا المجال، لكنه ألقى باللائمة على المؤسسات التنفيذية.
للأسف لحد الآن دولة العراقية بعد 2003 لحد الآن لم نتمكن كسلطة تشريعية من الحصول على هذه الحسابات الختامية، والتي أعتقد سبب رئيسي أيضا في وجود الخلل في مؤسسات الدولة، ولم يعاد لن تعالج إلا إن كانت هناك بالفعل حسابات ختامية تقدم سنويا.
من جهته أشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي إلى حداثة التجربة الديمقراطية العراقية والابتعاد عن بعض القوانين التي تحد لحد الآن من إعطاء فضاء رقابي أوسع، مشيرا إلى وجود ضعف في إعداد الموازنة وغياب استراتيجية واضحة لها.
في ظل الوضع العام أعتقد ليس من السهل أن نضع استراتيجية محددة، وإنما هذا الوضع في الدمج بين كل الاستراتيجيات أعتقد عزلنا في حالة ضعف في إعداد الموازنة وما ينبغي لهذه الموازنة أن تحققه. تبقى المسألة هي مسألة عدم وضوح ما هي استراتيجية الموازنة للدولة.
جهات رقابية وأخرى ساندة كانت حاضرة في الندوة، حيث أشار المنسق لشؤون مكافحة الفساد في السفارة الأمريكية في بغداد السفير جوزيف ستافورد إلى الخطوات الإيجابية التي قطعها العراق، إلا أنه أكد الحاجة للمزيد من القوانين التي تصب في مجرى الشفافية.
قانون لتقوية النظام الشفافية لتوفير فرص للمواطنين العاديين لحصول المعلومات عن أعمال أو قرارات الحكومة. أظن أن هذا من الخبراء المسؤولين هنا في العراق في ميدان مكافحة الفساد هم يعلقوا أهمية على هذا تعزيز النظام القانوني لتوفير هذه الفرص للمواطنين للحصول على المعلومات أكثر.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الأتروشي أكد حاجة البلاد لمثل هذه التشريعات، إلا أنه ألقى باللائمة على الحكومة في تأخير مشاريع بعض القوانين قبل عرضها على المجلس.
البرلمان الآن مهيئ لتشريع مثل هذه القوانين، ولكن للأسف عدم وجود التنسيق الكامل بين البرلمان والحكومة وسحب مشاريع القوانين من قبل الحكومة لأكثر من مرة شهدناه. يعني هذا عدم وجود هذا التنسيق وعدم الرغبة من قبل الحكومة وإلى البرلمان ماذا يضيره إذا حصل المواطن أو الإعلامي على المعلومة أو البيانات.
في حين اتهم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي مجلس النواب بعدم الكفاءة المطلوبة واحتياجات البلاد المرحلية.
نعتقد على أن البرلمان بشكله الحالي غير قادر على عملية الاستيعاب طبيعة التغيير، لأن الكفاءات البرلمانية مو ليست بالمستوى القادر على 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 يعني معرفة الأدوات القانونية في الوقت الحاضر، وكذلك التخصصات بهذا التحول الاقتصادي. نحن نعيش كما قال رئيس الوزراء، نحن نعيش أزمة هي أزمة كيفية إبراز نظام اقتصادي واضح المعالم للعراق.
يذكر أن المجتمعين خرجوا بعدد من التوصيات تمحور جميعها في تشريع قوانين تنظم إعداد الموازنة العامة للبلاد وتضع خطط استراتيجية لها، فضلا عن قوانين تتيح حرية الوصول إلى تفاصيل الموازنة وطرق الإنفاق عدا ما يتعارض مع الأمن الوطني. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تأسست في عام 81 الشركة العامة للأسواق المركزية وفتحت فروعا لها في كل المحافظات، وكان الهدف من تأسيسها هو لمساعدة ذوي الدخل المحدود عبر توفير سلع مدعومة وتزويدهم بدفتر خاص للتسوق سمي بدفتر الأسواق المركزية. لكن هذه التجربة أحبطت بسبب ظروف عديدة. مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع لنا موضوع الأسواق المركزية وما آلت إليه.
تأسست الشركة العامة للأسواق المركزية مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وكانت الغاية منها توفير السلع والبضائع لتكون في متناول الموظفين وذوي الدخل المحدود، لأن أسعارها مدعومة من قبل الدولة. اليوم وبعد ثلاثة عقود على تأسيس الأسواق المركزية، أين وصلت هذه الأسواق وهل ما زال لها دور في السوق؟ لنرى ماذا يقول مدير الأسواق المركزية في كربلاء شاكر رزاق الدعمي.
بعد 9/4 لحد الآن حقيقة الأحداث اللي مرت بها المحافظة والبلد بصورة عامة وانفتاح العراق على السوق المحل السوق العالمية، فهو هذا اللي حد من إقبال المواطن للشركة العامة الأسواق المركزية، رغم أنه الأسواق المركزية حقيقة تمتاز بالبضاعة وجودتها، لأنه البضاعة كانت كلها داخل سيطرة نوعية.
في ثمانينيات القرن الماضي كان الناس يتابعون مواعيد عرض السلع والبضائع الجديدة في السوق المركزية، لذلك هم يتجمعون بكثرة على أبواب الأسواق المركزية في المحافظات قبل مواعيد افتتاحها يوميا. وبعد 2003 تحاول شركة الأسواق المركزية أن تجد لها موطئ قدم في سوق انفتح على أسواق العالم بشكل واسع، ولكن يبقى الأهم هو رأي المواطن بالأسواق المركزية.
هي طبعا بضاعة أفضل من السوق من ناحية النوعية، وتكون دائما أسعارها أنا الملاحظة أقل من السوق ب10%.
كان إلى دور كبير الأسواق المركزية في تعديل جزء لا بأس به من حياة الوسط الطبقة الوسطى.
تضغط الأسعار دائما على الطبقة الفقيرة وعلى أصحاب الدخل المحدود، خصوصا وأن هذه الأسعار تخضع للعرض والطلب، وبينما يسيطر القطاع الخاص على السوق فلا يمكن تجنب احتكار السلع والبضائع. من هذا المنطلق يعتقد بعض المعنيين بشؤون الاقتصاد أن الدولة لابد أن تتدخل كمنافس ينصف المستهلك ويحميه من استغلال القطاع الخاص ومضاربات السوق. ويقول مدرس اللغة العربية خالد جواد،
يعني ضمن كل محافظة يعني هناك سوق مركزي له، يمكن أن يعدل ويقوم هذا السوق المركزي، وبالتالي يرجع بالفائدة للفرد والمجتمع.
يعتبر البعض تجربة الأسواق المركزية على الرغم من عدم تحقيقها لنجاحات واضحة وملموسة أساسا يمكن للدولة أن تبني عليه، فتنشئ في المحافظات بنايات ضخمة للأسواق المركزية تملأها بضائع وسلع وبأسعار مدعومة، وبهذه الطريقة يمكن أن تكسر احتكار التجار للسوق، يقول مدير الأسواق المركزية في كربلاء شاكر رزاق الدعمي.
الحقيقة البضائع القديمة اللي موجودة عندنا من الخزين الاستراتيجي اللي موجود كلها بضائع مدعومة بسعر منافس للسوق المحلي، لا بل يصل للنصف. يعني عندنا مثلا المراوح ب 13,000 دينار، مراوح هندية بجاج وغيرها سورية وغيرها، بالسوق يمكن ب 26,000 دينار سعرها. المفرغات الكهربائيات بصورة عامة، الأقمشة، الأدوات المنزلية، وحتى حاليا حتى بالفترة الأخيرة إنتاجنا مثلا المساحيق وغير شركة العامة زيوت النباتية أو شركة الصناعات الخفيفة أسعارها كلش مدعومة وأسعار تنافسية بالنسبة للسوق المحلية بالجودة وبالسعر وبالنوعية.
أسعار السوق تحرق جيوب الناس لا سيما الفقراء منهم، لهذا لابد للدولة من التدخل في السوق لتوفير السلع والبضائع وليس فقط تتدخل لرفع مدخولات الأفراد. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعي إذاعة العراق الحر مجددا وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة، ولكن بجزئها الثاني نرصد فيه آراء العراقيين مقيمين في سوريا بشأن الأزمة بين بغداد ودمشق، ونزور الناصرية لنستمع إلى قصائد الشعبية للشعراء الشباب جسدت محن الوطن. وقبل ختام هذه الساعة سنلتقي بالشاعر فلاح الدراجي ورحلة مع المواويل عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. مستمعين الكرام، ينتاب أغلب العراقيين الذين يعيشون في دمشق القلق من تفاقم الأزمة السياسية بين الحكومتين العراقية والسورية على خلفية تفجيرات الأربعاء الدامي، وهم الآن يجدون أن الأزمة تهدد حياتهم وتزيد من قساوة ظروفهم المعيشية، إذ اشتكى العديد منهم من سوء التعامل فضلا عن قساوة العيش وغلاء الأسعار وعدم وجود فرص عمل لهم. عماد جاسم معكم في هذا التقرير.
ربما لم تختلف أحوال العراقيين المغتربين الذين يعيشون في سوريا الآن عن السنوات الماضية، لكن قد تكون زادت تعقيدا الآن بحكم تأزم الأوضاع السياسية بين بغداد ودمشق وتبادل الاتهامات بين السياسيين والمسؤولين للبلدين بعد تفجيرات الأربعاء الدامي. العوائل العراقية التي هاجرت إلى سوريا بعد تزايد عمليات العنف الطائفي يشعرون بالقلق من تفاقم الأزمة السياسية، خشية أن يكونوا ضحية خلاف سياسي حكومي بين العراق وسوريا. ورغم صعوبة حياتهم في سوريا إلا أنهم يعتبرونها الحل الأسلم بعد أن تعودوا العيش وتأقلموا مع الظروف على قساوتها، حيث تشير السيدة هديل محمد التي تسكن حي السيدة زينب في دمشق.
والله حقيقة وضع هنا مو زين، لا مرتاحين ولا شيء. العراقيين اللي يقول مرتاحين كذب، الأشياء كلها غالية هنا، العراقي مغبون هنا حقه زين، مستغلين كل شيء بالعراقي. العراقي حتى إذا يشوفوا يريد يشتري له حاجة يغلوها بدل سعرها بمية سوى بميتين. بالنسبة للإيجارات، الإيجارات غالية، الإيجارات ثلاثة أوراق وفوق. الكهرباء تطلع كل شهرين ثلاثة أوراق، مو تطلع علينا ثلاثة أوراق كل شهرين. العلاج سقط وإحنا لا حول ولا قوة، وما مرتاحين ولا شايفين الراحة هنا في سوريا.
أما السيد أحمد الذي يعيش في منطقة القدسية في سوريا فيقول أن سوريا صاحبة فضل على العراقيين لأنها احتضنت أعداد كبيرة من العوائل التي لم تجد مكانا آمنا لها بعد سلسلة الاغتيالات والعنف الطائفي، وأن الحكومة العراقية لا تهتم بهموم العراقيين ولا تعير أهمية لقلقهم ومخاوفهم من تهجير الحكومة السورية لهم، معتقدا أن سوريا ليست لها يد في تفجيرات العراق، إلا أن الحكومة العراقية تحاول لصق تهمة بأي دولة لتبرئ الأجهزة الأمنية العراقية المتهمة بالفساد أو الولاء إلى حكومات أخرى.
بالنسبة للحكومة السورية يعني نشكرها لأنها البلد الوحيد اللي لمت العراقيين وفتحت الحدود مالتها، بس عندنا معاناة أنه الفيزا والدخولية السورية صعبة، الدخول إلا تقرير إلا $50 إلا، وبالحدود هنا كم يأخذون رشاوي، وشوية معاملتهم وشوية قاسية كانت بالحدود، والحكومة العراقية ما تضغط من عندهم، هم اللي خلوا هاي الفيزا تصير. هاي مكان ما يدارون بالهم على شعبهم، هم دا يحرقون عليهم. طبعا أثرت على عيشتنا، أثرت على حتى التعامل السوري ويان، لأنه اتهموا سوريا وسوريا بريئة من هذا الموقف.
السيدة أم كمال التي قتل زوجها في عمليات العنف الطائفي وهاجرت مع عائلتها منذ 4 سنوات، تسكن حي جرمانة في دمشق، تقول أن العراقيين يعيشون حياة ذليلة وبائسة وأغلبهم يتمنون العودة، لكنهم لا زالوا يشعرون بالقلق من عودة تردي الأوضاع الأمنية ويتمنون أن تلتفت الحكومة لمشاكلهم أهاليهم وإلى همومهم من خلال إجراءات حقيقية وليست وعود مجانية.
احنا عائلة عراقية مهجرة وقت الظروف اللي صارت في العراق، الأحداث اللي صارت في العراق، زوجي كتلوه وهددوا ولدي، ولدي طلعتهم من العراق بسوريا دا يشتغلون هسه عمال، مع العلم هم رادوا يكملون بس ما قدروا لأن تهديدات جتهم للبيت، عفوا الكليات مالتهم وجينا سوريا. مأساة، مأساة في سوريا اللي دا نعيشها. أول شيء دا يشتغلون مكان، هذا المكان دا يعطوهم يوميات قليلة ويا دوب مطلعين بس الإيجار، فلوس الشغل ماتوا كله للإيجار. خد تجي الحكومة العراقية شوف ايش دا يصير بالعراقيين، ومو نايم هناك تتهم فلان وفلان بيناتهم، ناس تحكي على ناس وعايفين العراقيين مهجرين ما يعرفوا ايش دا يصير بيهم، ما يعرفون مأساة. خلي يجون يسألون، خلي يجون يسألون عليهم ايش دا يصير بيهم، خلي يجون يشوفون الوضع مالتنا اللي هنا اللي عايشين مساوي اللي بسوريا اللي دا يشتغلوا بس دا يذبوا لي الإيجارات. العراقيين دا يموتون، والسبب هي الحكومة العراقية لأن ما تقدر تسوي لنا شيء، ما تقدر تسوي شيء، ولو الوضع زين احنا كان ما بقينا هنا. مع هذا الدرعيش الوضع المأساوي، بس احنا الحكومة السورية احتضنت العراقي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر من العاصمة السورية دمشق.
مستمعين الأعزاء، أقامت رابطة طلب الشباب في ذي قار وبالتعاون مع منظمة حرية المرأة أمسية شعرية شارك فيها عدد من الشعراء الشعبيين جسدت قصائدهم موضوعة الوطن ومعاناة الطفولة العراقية، خاصة عمالة الأطفال والمتسولين الذين فارقوا مقاعد الدراسة من أجل تحصيل لقمة العيش. كما تناولت بعض القصائد جوانب سياسية بشكل ساخر ونقد لاذع. مهدي الحسناوي معكم في هذه التغطية.
من أجل النهوض بالواقع الثقافي لدى شريحة الطلبة الشباب والتعريف بطاقاتهم الأدبية والإبداعية، وعلى قاعة المركز الثقافي في محافظة ذي قار أقامت رابطة الطلبة الشباب وبالتعاون مع منظمة حرية المرأة أمسية شعرية لنخبة من الشعراء الشباب. وقد ألقى هؤلاء الشعراء قصائد تناولت موضوعة الوطن ومن عدة جوانب. الشاعر علي القصير:
خلينا نبني وطن يختلف عن كل وطن، بيه فقط بس الفرح ضحكة وهلاه العرس. خلينا ننسى الحزن، خلينا ننسى أمس، بس نبقى مثل النخل والهام علو الشمس. ما ننحن لأي صنم بيه نحن عزة نفس، بس ننحن للوطن لو شفنا رفعة علم. خلينا نقعد سوا.
وكانت معاناة الطفولة العراقية حاضرة في قصائد هؤلاء الشعراء. الشاعر علاء النايف:
طفل عين الخواته وكله بالسوق، علاليك استحير بالخواته وفارغ الجود. طفل عين الخواته وكله بالسوق، علاليك استحير بالخواته وفارغ الجود. عبر وقت الضحى وتفاول دموع، ورد ما باعهن بس رد مشهود. ورضى يقنع خواته بحضر تجوال ولو ما مقتنع بس الله موجود.
أما قصيدة الحب الساخرة والمليئة بجوانب سياسية فقد أبدع فيها الشاعر إيهاب المالكي:
لا تقلي أنا أدرش قد تحبني، لا تقلي أنا أدرش قد تحبني، بكثر ما ضاج الوطن طعم الأمان، وانت تدرش قد أحبك بكثر راتب كل عضو بالبرلمان.
مسؤول رابطة الطلبة والشباب أمجد أسعد علي أوضح لإذاعة العراق الحر بأن هناك مواهب إبداعية لدى شريحة الشباب في هذه المحافظة، لكنها لم تحظى بالرعاية والاهتمام من قبل الجهات المسؤولة.
صراحة يوجد مواهب عديدة مثل موهبة الشعر، واليوم سوف نبرز ثلاثة من شعراء الشباب الذين يقفون لأول مرة على المنصة لإلقاء الشعر، وهذه الطاقات والمواهب موجودة في كافة النواحي، بس مع الأسف نحن المنظمة الوحيدة التي ترعى هذه المواهب. يوجد العديد من المنظمات الطلابية، يوجد العديد من المنظمات الطلابية الشبابية، نحن الوحيدين الرابطة التي تعمل بجهد ذاتي تبرع من قبل أعضائها الذين قلنا ونبهنا على هذه السلبيات عديدة، ولكن مع الأسف هناك العديد من المعوقات التي تعوقنا.
عبد الكريم محمد عضو رابطة الطلبة الشباب له اهتمامات أدبية وثقافية، تمنى أن تحظى شريحتهم شريحة الشباب باهتمام القائمين على الجانب التربوي والتعليمي.
اختارت طريق الأدب، يا الله أقدم شيء جميل للطلبة والشباب محافظة ذي.
في توجه من رسالة عبر إذاعة العراق الحر إلى المسؤولين بالاهتمام بالشباب، بالاهتمام بالطاقات الإبداعية الشابة،
أن يهتمون بالشباب لأن هم نابة البلاد وهم ثمرة هذا البلاد وجيل المستقبل، فأتمنى منهم لا يهملونه.
إقامة أمسيات ثقافية وأدبية من قبل رابطة الطلبة الشباب في محافظة ذكار رسالة واضحة بأن الناصرية ما زالت منجبا للثقافة والأدب. ومدينة الشعر والشعراء مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع. والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة الشعر فلاح الدراجي الذي ينقلنا إلى أجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر.
مواويل شعر، برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مواويل وشعر.
أحرق بقلبي حرق، سهرني ليليا سهرني ليليا، والعب بحالي لعين لما تمر بيا لما تمر بيا. ما تقل لي مثلك منو بغدادي طبعك حلو، وعيونك عراقية وعيونك عراقية.
قصائد للشاعر المبدع ناظم الحاشي. يا عمر الفراش البربعي يضيع، مجبور العمر وياك ضيعته، قلب على العشق ما رهم بي مفتاح، مفتاحك عليه شلون رهمت. شعر بالعقل عتيتها من سنين، ال كانت للعقل وياك لازمته. بويا معذور اللي يحبك لو كفر بهواك، ولو حبك نبي هم كان كفرته. بلبل على غصن قلبه شمرت حجار، ومكسور الجنح للقاع طيحته، خليته بقفص وتعرفه يا كلتين، ولك خليته بقفص وتعرفه يا كلتين. جاع وخبز يابس قمت وكلته، وتعلم عليك وقام مني يطير يرجع للقفص ملهوف علمته. ومن عاشر ذيب وقال لك جوعان، وجبة البلبل المسكين قدمته. ورحت الصيد ثاني بكل وكاحة عين، والأول بالقفص منصوبة فاتحته. كفيت العتب ما عاتبك عصار، بوي أنا كفيت العتب ما عاتبك عصار، وش يفيد النفخ بالنار حاركته. يا حلم الطفول الصرخ بذن الشوق، عافه للوفا وصدقك من صحته. حب رباني أحبك مكتفي الغايات، وشيطان دعاني وما رحت شفته. يا أول نهر يحترق بالتاريخ، طلعت ريحته وما يوم كذبته. وانت أول ضمير بنص مزاد انباع، انت أول ضمير بنص مزاد انباع، وأول حلق ياكل لحم خاصرته. سامحتك رغم كل الصفات البيك، يا أول شمر بالكون سامحته، يا أول شمر بالكون سامحته. جرح الجرح يا نار داور بيك تبرد من كتر والكتر تشويني ذبلت بمحبتك زهرة العشرين وبريحك طفت شمعة الثلاثيني ما عوفك بعد ما اخذ عهد على الروح ما عوفك بعد ما اخذ عهد على الروح وقابل انا قابل لو حطب للنار ترميني اتنفس هواك بزحمة الدخان واقول الهم يحن قلبه يطفيني ولك مو ثوب وينزعك جسمي حتى ارتاح ولك اليوم طبع بثوب تلقيني احبك مدري ليش وليش مدري شلون ولا تشويات نيرانك تطفيني ما دور قمت عزة نفس وياك بس ينجاب طار اسمك يبتشيني يا أجمل حلم عشت بخيال النوم أو قيثارة لحن صوتك توعيني محتاجك حبيبي بكثر ما محتاج واحد يفتهم حشي ويحجيني محتاجك حبيبي بكثر ما محتاج واحد يفتهم حشي ويحجيني زينتك ضوء وصارت عليك العين وحرامية العشق ترست بساتيني سولف للتريده جروحي تعبانات وخلينا افتهم شي تريد خليني انا وياك واضح مثل شمسك هاي وغربي للعواذل ما يغطيني وانا بغير حبك صدق ناقص دين احبك ورد اكمل وياك نص ديني خايب احبك ورد اكمل وياك نص ديني نص ديني
ادور فين الوجوه على الوجه الاحبه لقيت الورد مفطور وزبلان المحبه ادور فين الوجوه على الوجه الاحبه بعد شتري الايام وبعد شي يصير بيا من الاول يا حبيبي عرفتك وليت خسرتك يا حبيبي يا حبيبي لكن
القلب عاف البشر كلهم ولك راد مش مسافر بويا مش مسافر تذكركم ولك رد عرب ما طيبة وعلتي ولك راد دواء انت يا هالمبعد عليه يا ناهي يا ناهي لا تشد بالراس وابره تظن منك دليل يسل وابره انا كم دوبك دل الضعن وابره الضعن واهل الضعن شحوا عليه شدق شلطم شنوحن بعد شبشاي تخضب من دموع العين شبشاي يفل ما صاد ساهل عين شبشاي يفل وبعد ولا يرجع عليه شدق شلطم هذا جاوب يقول له شدق شدق شلط ومشنوح انا شبكيانه على الخده وجبينه شبكيانه نصبت على النواهي شبكيانه حشت ما حشت بزلوف العذيه
حسا 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 بي هموم هموم ما من وحيب بي هموم ما من محب ما من محب ما من محب حسا 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 ودمعت نار ما حد قرب يا 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 با دمعت نار دمعت نار محايد محايد دمعت نار محد قرب حسها حسها وانا بضامري بضامر لا طبع بضامري 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 وانا بضامري لولو طلع لو طلع لو طلع حسها حسها سبع جارد وخوي سيف بيا يا 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 با
تارمي
ودارمي
منين منين جان هواي حظ جارية شغل وعمل ما قضيت ميته تدين أعرج كسرني البين والبية بية من جبت طار هواي قمت تمشي مية الخضر هذا عليك وانت بمسية عينك تصدي للغير لو بس لي الخضر هذا هنا وانا بمسية مثل اليطب للسوق روحة طرية
أسمر والعيون وساح شتال أسمر والعيون وساح شتال الذهب بسنون الفرق إحلال الذهب بسنون الفرق إحلال آيا وجه انت وكلب ذري إكلال آيا وجه انت وكلب ذري إكلال أهواك أنا
لكننا نقول دائما إلى اللقاء فما أحلى اللقاء معكم على عشب الشعر والمواويل الأخضر
وبرنامج
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التميم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.